الإخوان على أن يعيشوا رفاقا وإخوان وسيروا بدربي تحب وربي فإني بعثت إلى خير أمة فإني بعثت إلى خير أمة فإني بعثت إلى خير أمة.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها المشاهدون الكرام، وأحمد الله عز وجل أن وفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، ونسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يعيدها إلى شريعته وإلى دينه. وبعد، في كلام النبي صلى الله عليه وسلم لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا مجالات متعددة مختلفة. نتباحث في يومنا هذا في مجال جديد من مجالات تطبيق هذا الحديث النبوي الكريم. هذا المجال يتعلق بأولئك الضعفاء، أولئك الفقراء الذين لا يخلو مجتمع من أفراد منهم. هؤلاء الضعفاء والفقراء ينبغي بنا أن نحبهم وأن نتقرب لله عز وجل بمحبتهم. لماذا نحبهم؟ لأن الله جل وعلا يرضى عنا متى أحببناهم، لأن الله جل وعلا أمرنا بالتكافل والتعاون في مجتمعاتنا، ومن هنا فنحن نمثل معهم مجتمعا واحدا. هؤلاء الفقراء جزء من مجتمعاتنا، وحينئذ نحن نريد أن ننفي الغلة والحقد والحسد من قلوب هذا المجتمع بترابط بعضه مع بعضهم الآخر. هذا المجتمع عندما يكون أفراده قد تحابوا، تحاب الغني مع الفقير، فحينئذ تنتفي كثير من التصرفات غير المقبولة، سواء كان بالتطاول والتكبر من الأغنياء أو بالنظرة لما عند الأغنياء، وكذلك تنتفي السرقات والاعتداء على الأموال وغير ذلك. الله جل وعلا قادر على إفقار الجميع، وهو سبحانه قادر على قلب أحوال الناس ما بين لحظة وأخرى. كم من غني تحول فأصبح فقيرا، وكم من فقير جعله الله غنيا، وهذا بقدرة رب العزة والجلال. فهو سبحانه يرزق من يشاء، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، كما أخبر سبحانه: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها. إن كون الإنسان ضعيفا لا يخولنا لأن نستنقص من قيمته أو أن نكرهه ونبغضه، بل قد يكون ذلك الفقير الضعيف من خير عباد الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لا أبره. وفي الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: احتجت الجنة والنار، فقالت: النار في الجبارون والمتكبرون، وقالت الجنة: في ضعفاء الناس ومساكينهم. فقضى الله عز وجل بينهما فقال: أنت إنك الجنة، إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا فضل هؤلاء الضعفاء على مجتمعاتنا: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم، هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. ومن هنا فهؤلاء الضعفاء لهم أثر جميل على مجتمعاتنا، ومن هنا نحبهم ونتقرب لله جل وعلا بمحبتهم. هذه المحبة من أسبابها أننا نخاف من الله عز وجل، والله جل وعلا قد أمرنا بأن لا نتكبر وأن لا نتجبر على عباده. من مقتضيات هذه المحبة أن نتعاون مع هؤلاء الضعفاء والمساكين تقربا لله جل وعلا بما يعود بالخير والنفع عليهم وعلى مجتمعاتنا وعلى الناس أجمعين. ومن أمثلة ذلك مثلا أن ننفق بأنواع النفقات عليهم، سواء كان نفقة في ما يحتاجون إليه من حوائجهم، في ملابسهم، في مأكلهم، أو كان بإعطائهم النقد الذي يسدون به حوائجهم. وقد جاءت النصوص بالترغيب في النفقة وبيان عظم أجرها وثوابها. يقول الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ويقول سبحانه: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ويقول جل وعلا: ويؤتون المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين. فحينئذ إعطاء المال الذي تحبه يا أيها العبد لهؤلاء المساكين أنت تحقق به ما أمرك الله به من محبتك للضعفاء والمساكين. قال تعالى: وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين والمهاجرين والمساكين. وقال سبحانه: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. أنا أحب طعامي هذا الذي أنفقه، لكنني أرجو ثوابا أكثر من ذلك الطعام، ولذلك فإني أنفقه على هذه الطوائف. إن الله جل وعلا قد أمرنا بإحسان الخلق مع الناس كلهم، بما في ذلك الضعفاء والمساكين، فلا يصح للإنسان أن يسيء التعامل مع هؤلاء الضعفاء، مع هؤلاء الفقراء، لا يجوز له ذلك، بل عليه أن يتقرب لله عز وجل بإحسان التعامل معهم، يرجو ما عند الله ويؤمل ما عنده سبحانه. حتى لو جاءك الفقير وطلب منك ما طلب من حوائج دنيوية فاعتذرت منه، فينبغي بك أن تعتذر منه باعتذار طيب لائق. يقول الله جل وعلا: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. لما قال وآت ذا القربى، فلما قال ولا تبذر تبذيرا، لما قال جل وعلا أمر بإعطاء المساكين ما يحتاجون إليه، قال وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك، يعني رزق يرزقك الله إياه، أمرك أن تقول لهم بالقول الحسن في هذه الحال. هكذا أيضا نحرص على طيب المنطق معهم، نتكلم معهم بأسلوب حسن طيب، أسلوب تقبله النفوس، فإن الله عز وجل قد أمرنا بإحسان القول مع الناس. قال تعالى: وقولوا للناس حسنا. وانظر إلى أحوال النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس، يأتيه الفقراء والمساكين فيتعامل معهم بالتعامل الطيب، يتكلم معهم بالكلام الحسن، لا ينفرهم ولا يتكلم معهم بكلام سيء. انظر بين عينيك قول النبي، قول الله عز وجل: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. أمر الله جل وعلا المؤمنين في هذه الآية بمفهوم المخالفة أن يكونوا سببا في جعل الناس ينفقون على المساكين. إذا لم تقدر على النفقة عليهم فحث الآخرين وحظهم على أن ينفقوا على هؤلاء المساكين. كذلك من مقتضيات الأخوة والمحبة التي أمر الله عز وجل بها تجاه المساكين أن نتقرب لله بأن ندعو الله جل وعلا لهم أن يصلح أحوالهم وأن يجعلهم ممن يكتفي ويغتني بماله بحيث لا يحتاج إلى الآخرين. هكذا أيضا نتقرب إلى الله عز وجل بالصبر على ما يحصل من أذى من هؤلاء المساكين. قد يتكلمون عليك وقد يؤذونك وقد يكثرون من الإلحاح عليك، فأنت تصبر عليهم لأنك تحبهم وتتقرب إلى الله جل وعلا بمحبتهم ولا تنفر من التعامل معهم. هكذا من مقتضيات المحبة الإيمانية تجاه هؤلاء المساكين ألا تتكبر عليهم وأن تتواضع معهم وأن لا تحتقر هؤلاء المساكين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قالوا: يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني احتقار الآخرين والتقليل من مكانتهم. بطر الحق يعني رد الحق وعدم قبوله، وغمط الناس يعني احتقارهم وعدم وضعهم في المكان اللائق بهم. ومن هؤلاء المساكين فإن احتقارهم ممنوع منه شرعا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. إذا كان هذا المال قد أعطاك الله جل وعلا إياه وهو قادر على سحبه منك، ورب العزة والجلال هو الذي منع هؤلاء من مثل هذا المال، فحينئذ كيف تتكبر عليهم بسبب لست بأمر لست الذي قدره ولست الذي خلقه، وإنما هو بيد رب العزة والجلال. إن من ملاحظة حال المساكين أن نسعى إلى إطعامهم الطعام الذي يحتاجون إليه، فكم من الفقراء والمساكين من يحتاج إلى لقمة يسد بها جوعته، وتكون سببا من أسباب ابتعاد الجوع عنه أو عن أبنائه، فنتقرب لله عز وجل بمثل هذا الطعام. كذلك من مقتضيات المحبة تجاه هؤلاء المساكين أن لا نظهر أمامهم بمظاهر تجعلهم يتحسرون وتغلو قلوبهم تجاهنا، لأن إظهار الإنسان ما لديه من نعم وما لديه من خيرات قد تزرع في قلوب هؤلاء المساكين غلا وحسدا وحقدا تجاه أصحاب الأموال. وإن كان هؤلاء المساكين يطلب منهم أن يؤمنوا بقضاء الله عز وجل وقدره، وأن يسلموا له، وأن لا يتسخطوا شيئا من هذا القدر، فإن التسخط من ذلك من الأمور المذمومة شرعا. قال الله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. ومن هنا فهذه الأقدار المتعلقة بتوزيع الأرزاق هي من أمر الله عز وجل وتقديره سبحانه، يهب من يشاء ويعطي من يشاء ويمنع من يشاء، لا راد لما أعطى ولا معطي لما منع، فهو المتصرف في الكون بما يشاء. إذن هؤلاء المساكين إخوة لنا، والله جل وعلا هو الذي قدر عليهم ما قدر، وهذه الأخوة تستوجب منا أن نتقرب إلى الله عز وجل باستشعار محبتهم وبالوقوف معهم في حوائجهم، خصوصا إذا كان هؤلاء المساكين ممن لنا به قرابة وتصل أو بيننا وبينه صلة رحم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، والصدقة على ذي القرابة ثنتان، صدقة وصلة. ومن هنا فنحن نتقرب لله جل وعلا بالصدقة على المساكين، ونعلم أن الصدقة على القريب أعظم أجرا وثوابا من الصدقة على غيره. هناك فوائد كثيرة نحصلها عندما نستشعر هذه المحبة مع هؤلاء المساكين، فإن المجتمع مجتمع واحد، فعندما يكون هذا المجتمع مترابط الأطراف نحقق بذلك بإذن الله عز وجل مجتمعا سعيدا يعين بعضهم بعضا، ولا يسعى بعضهم إلى الغدر ببعضهم الآخر، فلا يسعى المسكين إلى الغدر بالغني، وإنما يستشعر أخوته ويعرف أن الله عز وجل هو الذي أعطى بعض عباده دون بعض. عندما تسعى مع هؤلاء المساكين وتقف بجوارهم فإن الله جل وعلا يسعدك، ينزل حلاوة في قلبك يجعلك تسير على حياة سعيدة مطمئنة. كذلك إذا وقفت مع هؤلاء المساكين كان الله معك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ويقول صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. ومن هنا من منا لا يرغب في أن يكون الله معينا له ناصرا له، هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ فاصل قليل نستكمل بعده حديث في هذا الموضوع، فلنأخذ هذا الفاصل.
لن تؤمنوا حتى تحابوا.
أهلا وسهلا بكم بعد هذا الفاصل. كنا قبل هذا الفاصل شرحنا مجالا من مجالات تطبيق قول النبي صلى الله عليه وسلم لن تؤمنوا حتى تحابوا، وذكرنا أن مما يدخل في هذا الحديث أن نحب المساكين، أن نحب الفقراء، ونتقرب إلى الله جل وعلا بذلك، وأن نعلم أن محبة هؤلاء من أسباب دخول الجنة، فأين المشمرون الذين يريدون جنة الخلد؟ هناك بعض الأعذار التي يعتذر بعضهم بها ويقول أنا لا أحب المساكين. لماذا؟ يقول هؤلاء فقراء أفقرهم الله، فكيف تريدني أن أنزلهم منزلة عالية؟ كيف تريدني أن أحبهم؟ هؤلاء أفقرهم الله عز وجل. فنقول سبحان الله، الله جل وعلا هو الذي قدر هذه الأقدار عليهم، ومن هنا فهو سبحانه إنما قدر هذا لمصالح يعلمها جل وعلا، وأنت لا يتحقق عبوديتك لله إلا بمحبة هؤلاء والسعي معهم والتقرب إلى الله عز وجل بالقيام معهم في شؤونهم. فحينئذ كيف تعتذر بأقدار الله على ترك أوامر الله؟ الله جل وعلا هذا بمثابة من يقول قدر الله علي المعصية وبالتالي لا يؤاخذني الله جل وعلا. فتقدير الله لهؤلاء بأن جعلهم ضعفاء ومساكين لا يعني أنك تترك هؤلاء المساكين. هذه الحجة قد استدل بها بعض المشركين وقد قالوا لو شاء الله لأغناهم، فكيف تأمروننا بإطعام هؤلاء الذين يحتاجون إلى الطعام؟ لكن هذا لم يغني عنهم من الله شيئا. إن العبد المؤمن أو إن بعض الناس قد يقول هؤلاء الفقراء عقولهم ضعيفة، وصاحب العقل الضعيف لا ينبغي بنا أن نضع له مكانه أو أن نحبه ونقدره. فنقول أخطأت بهذا، فإن ضعف العقل أمر من الله جل وعلا قدره على بعض عباده، وبالتالي لا ينبغي بك أن تجعل هذه التقادير الإلهية على بعض العباد سببا من أسباب معصيتك لله عز وجل. إذا ضعف عقله فعامله بمقتضى هذا العقل بما يتلائم مع حاله، ولتكن محبا له مريدا للخير له وساعيا في مصلحته. يقول بعض الناس هؤلاء عندهم عيوب، وهؤلاء عندهم أخلاق سيئة، وهؤلاء عندهم دمامة في الشكل، إلى غير ذلك مما يعتذر به. هذه أمور قدرها الله، ومن ثم أنت مأمور بالإحسان إلى هؤلاء، مأمور بمحبتهم، بل ربطت مصلحتك وربطت فائدتك بهؤلاء والقيام بشؤونهم. هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ نقول لبعض الناس اتق الله في هؤلاء المساكين وراعي أحوالهم. قال كيف تريد مني ذلك؟ كيف تريدني أن أحبهم وهم قد آذوني، قد رفعوا الصوت علي، قد أكثروا من الإلحاح في طلباتهم علي؟ فنقول اتق الله فيهم وعاملهم بالمعاملة الطيبة، ترجو الله، ترجو ما عند الله جل وعلا، تكون بذلك من المفلحين الفائزين وتكون من السعداء. أنت تعامل الله بإحسانك إليهم، لا تعاملهم لذاتهم، والله جل وعلا كريم، قد وعدك متى أحسنت بأن يحسن إليك، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ومن ثم لا يصح أن تتخذ هذا عذرا في كونك لا تحسن إليهم أو في كونك لا تحبهم. أما إلحاحهم بالسؤال فاصبر على أذاهم، وانظر إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كيف صبر على أذى أولئك المحتاجين الذين يكثرون من الطلبات ومن سؤال المال منه صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم أكرم الناس، وكان صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، لأنه يأمل في فضل رب العزة والجلال ويؤمل فيما عنده سبحانه. يقول بعض الناس: هؤلاء الذين يسألوننا أغنياء عندهم قدرة مالية، وبالتالي كيف تريدني أن أقف معهم ونعطيهم بعض مالي وهم ليسوا بفقراء؟ فنقول: هذا الحكم الذي أتى إلى نفسك إنما أتيته، إنما حكمت به بدون دليل ولا برهان، والأصل أن السائل يجوز لك أن تعطيه وتثاب إذا أعطيته. يقول الله جل وعلا: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. إذا لم تعلم بفقره فالأصل أنك تثاب بإعطائه وبالصدقة عليه. وحينئذ أو بهذه المناسبة أحذر أولئك الذين يسألون الأموال من أن يسألوها وهم أغنياء، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل المال تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. وأخبر بأن من سأل الناس وهو غير محتاج أنه يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، يكون وجهه عظام، مجرد عظام، شكل مخيف. فاحذر يا أيها السائل الذي تسأل أموال الناس من أن يكون مآلك هذا. وفي هذه المناسبة أذكر الفقراء بأن يتقربوا لله عز وجل بأن يحبوا الأغنياء، فإن هذا مما يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن تؤمنوا حتى تحابوا. فأحبوهم تقربا لله عز وجل. قد يقول الفقير: هذا الغني يتكبر علي، هذا الغني بخيل بماله، هذا الغني يكذب علي، وبالتالي كيف تأمرني أن أحبه؟ نقول: أحبه لله عز وجل، واكره هذه الأخلاق السيئة التي توجد عنده، فإن الله قد نهى عنها، ولكنه أمرك بأن تحب المؤمنين، وبين أن مصلحتك يا أيها الفقير بمحبة المؤمنين ومن هؤلاء الأغنياء، فتقرب إلى الله جل وعلا بمحبتهم ترجو ما عند الله عز وجل، ولو بخل عليك، ولو كذب عليك، ولو تكبر عليك، وكره هذه التصرفات منهم. وإن تمكنت من نصيحته أو إرشاده بأسلوب مباشر أو غير مباشر من أجل أن تجعله يسير على شرع الله وعلى دينه بالتخلق بالأخلاق الفاضلة، فهو أولى وأحسن بك. إن محبة الفقراء للأغنياء ومحبة الأغنياء للفقراء وجهان يكمل بعضهما بعضا، وبه تكمل أحوال الناس وتستقيم أمورهم وتصلح أحوالهم. فيا أيها الفقراء ويا أيها الأغنياء، تقربوا لله عز وجل بتصفية قلوبكم، كل منكم يصفي قلبه تجاه الآخر، يرجو ما عند الله عز وجل ويحبه لله وفي الله. متى انتشرت المحبة في الله صلحت أحوال الناس واستقامت أمورهم. ليس من مقتضى محبة الأغنياء للفقراء أن يعطوهم جميع أموالهم، وليس من مفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أن يتمنى بذل ماله للفقراء، وإنما يتمنى للفقراء أن يحصلوا مالا مثل ما حصله، بل يتمنى للفقراء أن يكونوا أغنياء على أعلى المراتب، كما يتمنى لنفسه أن يصل إلى درجة الكفاية بالمال، هو يتمناه كذلك للفقراء، انطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. اللهم يا حي يا قيوم انشر المحبة بيننا واجعلنا يحب بعضنا بعضا. اللهم إني أشهدك أنني أحب جميع المؤمنين، وأحب الصغار والكبار، وأحب الأغنياء والفقراء، وأحب الولاة والرعية تقربا لك يا رب العزة والجلال، فلا تخيب رجائي فيك. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إمام الدعاة وخير الأنام عليك الصلاة.